الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة الصالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الخارجية الإيرانية تؤكد دعم إيران إعادة فتح السفارات مع السعودية. طهران تؤكد أن زيارة جوزيب بوريل لإيران لا علاقة لها بمضمون الاتفاق النووي. هانية يؤكد أن غزة المحاصرة تتجهز لمعركة استراتيجية مع الاحتلال. تفاصيل النشرة. أكد وزير الخارجية الإيراني لدى الاجتماع برئيس الوزراء العراقي دعم إيران إعادة فتح السفارات مع السعودية، وثمن حسين أمير عبداللهيان جهود العراق لتعزيز الحوار بين إيران والسعودية، مؤكدا أن طهران تريد الخير للمنطقة وتدعم إعادة فتح السفارات في عاصمتي البلدين مع السعودية. من جهة ثانية أشار عبداللهيان إلى القواسم المشتركة بين إيران ومصر، معتبرا أن تعزيز العلاقة الثنائية بين طهران والقاهرة يصب بمصلحة المنطقة والعالم الإسلامي. وأكد بدوره مصطفى الكاظمي ضرورة تطوير للعلاقات ومعالجة المعوقات، وأن العراق سيواصل جهوده الرامية إلى ترسيخ الحوار والتعاون الإقليمي. أكد رئيس فريق التفاوض النووي الإيراني علي باقري أن زيارة مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي لإيران لا علاقة لها بمضمون الاتفاق النووي. جاء ذلك خلال اجتماع تكتل المستقلين الولايين في البرلمان الإيراني الذي عقد بحضور باقري، الذي قدم تقريرا عن الظروف وأوضاع المفاوضات وسيرها إلى أعضاء التكتل. تعزز السعودية من تواجدها العسكري خلال الأيام الأخيرة في محافظة المهرة جنوب شرقي اليمن، وتفيد المعلومات بمواصلة السعودية إرسال تعزيزات عسكرية آخرها وصول سفينة شحن محملة بالآليات والمعدات العسكرية إلى ميناء نشطون. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
بأكثر من طريقة تعزز السعودية من تواجدها العسكري خلال الأيام الأخيرة في محافظة المهرة جنوب شرقي اليمن، تفيد المعلومات بمواصلتها لإرسال تعزيزات عسكرية آخرها وصول سفينة شحن محملة بالآليات والمعدات العسكرية إلى ميناء نشطون بعد أيام قليلة من إرسالها لتعزيزات مماثلة برا إلى مدينة الغيضة المركز الإداري للمحافظة.
اليوم السعودية تحشد كل قواتها في محافظة المهرة وكذلك أيضا في محافظة حضرموت في إطار توزيع الأدوار بينها وبين الإمارات. الهدف من ذلك هو السيطرة على اليمن وعلى موقعها الاستراتيجي الهام.
التطور هذا برأي كثيرين يأتي ضمن مساعي السعودية لبسط نفوذها وسيطرتها بشكل كامل على محافظة المهرة الاستراتيجية والمعروفة بثرواتها النفطية، ومحاولة منها تمرير مشاريعها الخاصة وعلى رأسها مد أنبوب نفطي عبر أراضي المحافظة إلى البحر العربي. تكشف مصادر أن ضغوطا سعودية تمارس على الأطراف اليمنية الموالية لها من أجل توقيع اتفاقية لمد الأنبوب.
هذه الأطماع ليست وليدة اللحظة، وإنما تتحرك فيها السعودية من وقت مبكر، وهذا المشروع هو يهدف إلى تقسيم اليمن ولا تمزيق اليمن ولا إلى احتلال اليمن لصالح القوى المهيمنة في المنطقة.
وفيما تكشف مثل هذه التطورات حقيقة الأطماع والأهداف السعودية من تدخلها العسكري في اليمن، فإنها تقود إلى مخاوف من انفجار الوضع في محافظة المهرة، مع تنامي الرفض الشعبي والقبلي في المحافظة للتواجد السعودي بكافة أشكاله عبر مظاهر احتجاج متعددة تنبه من خطورة المخططات السعودية وتدعو إلى مقاومتها والتصعيد ضد باعتبارها دولة محتلة.
القوى في صنعاء هي الأخرى تعتبر التحركات السعودية استفزازية وخرقا للهدنة القائمة، ولا تستبعد أن تكون هذه الخطوة ضمن تحضيرات وترتيبات التحالف السعودي للعودة بالوضع إلى مربع التصعيد العسكري.
قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إن الشعب الفلسطيني يعيش اليوم عصر الانتصارات والتحولات الاستراتيجية، وإن غزة المحاصرة تتجهز لمعركة استراتيجية مع الاحتلال. وفي كلمة له في المهرجان الجماهيري لحركة حماس في لبنان بمدينة الصيدة، أكد إسماعيل هنية أن غزة المحاصرة منذ 15 عاماً والتي خاضت الحروب ورفعت سيف القدس في وجه العدو، هي اليوم بمقاومتها تتجهز لمعركة استراتيجية مع الكيان الصهيوني. وأوضح أن معركة سيف القدس شكلت تحولاً استراتيجياً في الصراع مع العدو. اندلعت مواجهة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتصدى مواطنون فلسطينيون لاعتداءات المستوطنين في الضفة، وتمكن الشبان الثائر مساء الأحد من استهداف مركبات المستوطنين في نابلس وبيت لحم. ففي نابلس تضررت مركبات إسرائيلية جراء رشقها بالحجارة قرب حاجز زعترة جنوب نابلس وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال. واندلعت مواجهة بين شبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في غرب بيت لحم بعد أن اقتحمتها قوة من جيش الاحتلال وأطلقت وابلا من قنابل الغاز السام صوب المواطنين. وشهدت الضفة الغربية والقدس المحتلة ارتفاعا ملحوظا في عمليات المقاومة ضد الاحتلال ومزيد من حالة الاشتباك وأعمال المقاومة النوعية خلال الفترة الأخيرة. أعلنت الدفاع الروسية إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين وثمانية طائرات مسيرة خلال الساعات 24 الماضية. وأكدت الوزارة في بيان مقتل أكثر من 700 ممن أسمتهم القوميين الأوكرانيين وتدمير مراكز تدريب عسكرية في ضربات جوية وصاروخية ومدفعية دقيقة. وقال البيان إن القوات الروسية تمكنت من صد هجوم أوكراني جديد على جزيرة زميني في البحر الأسود، مؤكدا أنه منذ البداية العملية تم تدمير أكثر من 1300 طائرة مسيرة و 3800 عربة مصفحة للقوات الأوكرانية. بدأت قمة مجموعة السبع أعمالها في ألمانيا للبحث عن حلول لأزمات العالم وخصوصا الاقتصادية والغذائية منها. ويؤكد متابعون أن أهم ملف سيكون على رأس جدول أعمال القمة التي ستستمر إلى يوم الثلاثاء الخفض الكبير في شحنات الغاز من قبل موسكو، والذي يهدف حسب الغربيين للتسبب بأزمة طاقة في أوروبا قبل فصل الشتاء. وسيبحث المجتمعون الاقتصاد العالمي الذي يعاني من تضخم متسارع مرتبط خصوصا بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية. نهاية النشرة، إلى العناوين. الخارجية الإيرانية تؤكد دعم إيران إعادة فتح السفارات مع السعودية. طهران تؤكد أن زيارة جوزيب بوريل لإيران لا علاقة لها بمضمون الاتفاق النووي. هانية يؤكد أن غزة المحاصرة تتجهز لمعركة استراتيجية مع الاحتلال. في أمريكا مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب.
عطاء يتدفق نحو الآمال
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أصدقائنا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب صباحكم بألف خير. أهلا ومرحبا بكم أحبتي الأفاضل، والحديث عن كسب المهارات في المرحلة الدراسية، ما لها وما عليها. هل أنتم أصدقائنا الشباب مع من يوافق كسب المهارات في أثناء المرحلة الدراسية، أم من المعارضين لهذه الفكرة؟ أراءكم ولحظاتكم وتجاربكم ومشاهداتكم أيضا في هذا الإطار مهمة بالنسبة لنا ولأصدقائنا المستمعين. تحدثوا حولها في البرنامج عبر أرقام هواتفنا التالية: 2201-3762، وأيضا 2201-3768، و2201-3848. مفتاح البلد والعاصمة طهران 009821. كما بإمكانكم الكتابة إلينا وإرسال أصواتكم عبر تطبيق الواتساب، الرقم هو 009-3838-4050. وموقعنا على الانترنت هو arabicradio.net. على الرغم من أن أهداف العمل أثناء الدراسة تختلف من فرد لآخر، إلا أنها في كل الحالات تعد تحدي للطالب، إذ لا يستطيع كل الطلاب تحمل هذا الأمر أو التوفيق بين متطلبات العمل والدراسة. لذا مثلما يوجد إيجابيات للعمل أثناء الدراسة، يوجد أيضا العديد من السلبيات التي لا يمكن إنكارها، والتي تتمثل في غلبة جانب على آخر، وغالبا ما يكون الإهمال في جانب الدراسة لصالح العمل، لا سيما إذا كان الهدف من العمل هو توفير المال. فهناك الكثير من الطلاب التي لا تملك خيارا إلا العمل أثناء الدراسة لكي تحقق دخلا ماديا، ويمكن أيضا أن يكون سبب العمل أثناء الدراسة رغبة من الطالب لأن يحقق أكبر قدر من الخبرة بسرعة. أيضا يمكن أن يكون الطالب الذي يرغب في العمل مع الدراسة يريد أن يحقق ذاته ويعزز من دائرة معارفه وعلاقاته. وهناك عدد من مجالات الدراسة الجامعية التي تتطلب أن يكون طلابها حاملين للخبرات والمهارات العملية قبل الدخول إلى سوق العمل، إن لم نقل طبعا جميع الفروع الجامعية بحاجة إلى الدخول إلى الساحة الميدانية. وبالتالي يلجأ الطلاب مع دراستهم إلى العمل في المجال الذي يدرسونه بمقابل مادي قليل من أجل الحصول على خبرة في هذا التخصص وتوفير الوقت بعد التخرج لبدء العمل فورا.
أنا لا كارم السلام عليكم وطاب صباحكم بكل خير. اسمحوا لي ورحب بضيفي الكريم الدكتور كاظم حسن السفر الأكاديمي والباحث التربوي من طهران. دكتور، سؤالي لحضرتكم هو: ما هي ضرورة كسب المهارات الحياتية الخاصة بالعمل أثناء مرحلة الدراسة؟
فضل. بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليكم وعلى المستمعين الأفاضل. بالنسبة لكسب المهارات في فترة الدراسة أو في أي فترة من الحياة، المهارة هي بالحقيقة نظم في الإمكانيات والقدرات الذاتية الموجودة في ذات الإنسان. فعلى الإنسان أن ينمي إمكانياته حتى في فترة الدراسة، خاصة بالحقيقة في فترة الدراسة، وبالأخص إذا كانت المهارة تتناسب وتتلائم وتخص موضوع الدراسة الأكاديمية أو أي مجال آخر من الدراسة. بالحقيقة المهارة هي عبارة عن نظم وتنظيم في الإمكانيات العلمية والقدرات الذاتية لكي يكون الناتج في أقل فترة وأقل متاعب وأقل تكاليف، وبالنهاية يكون النجاح 100%. الإنسان بلا مهارة يعني هو بالحقيقة شخص لا يتمكن على إنجاز العمل. في فترة الدراسة تمكن الإنسان تعلم المهارة أن يطبق ما يتعلم نظريا يطبقه عمليا، وخير التعليم وأفضل تعليم هو التعليم الذي يكون تطبيقي. والتطبيق في مرحلة الأكاديمية هي أساس العلم، فالعلم إذا دخل مرحلة التطبيق وحصلت المهارات التطبيقية والعملية لطالب العلم، فهو سيكون في نهاية مرحلة الدراسة ذات حصيلة وذات تجربة وذات خلفية يمكن القول عنها أنها مثلا 3 سنوات أو 4 سنوات هو حصل على هذه القدرات وهذه المهارة. بالحقيقة التعليم هو يأتي لكي يتمكن الإنسان من الحصول على المهارة العملية، والتعليم بدون المهارة العملية، اليوم التعليم في كل المجالات حتى في العلوم الإنسانية هي يجب عليه أن يحصل على مهارات في ذلك المجال. فأفضل العلم والتعليم هو أن يكون تطبيق لما تعلم الإنسان نظريا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم، كان معنا الدكتور كاظم حشمة سار الأكاديمي والباحث التربوي من طهران، وشكرا جزيلا لكم دكتور على إتاحة الفرصة.
وفق.
نعم، أحسنتم، شكرا جزيلا للدكتور كاظم حشمت فر الباحث الأكاديمي كان معنا في هذا اللقاء. ننتقل إلى آرائكم وملاحظاتكم. طبعا أشكر للأخ السيد يحيى الحيدري، يقدم بشكره لموضوع البرنامج. حياك الله سيد يحيى، شكرا جزيلا لك. الأخت أم حسن من القطيف تقول: برأيي من المهم جدا أن يكتسب الشاب مهارات كتعلم الحاسوب أو إتقان لغة، ولا سيما اللغة الإنجليزية التي تعتبر اليوم لغة عالمية، لأن هاتين المهارتين من أكثر الأشياء المطلوبة في سوق العمل، وأيضا تعلم فن التعامل مع الآخرين لأهميته في جميع الجوانب الحياتية ولا سيما الاجتماعية، وأيضا يحاول تعلم بعض المهارات اليدوية التي قد تنفعه في مجال عمله أو في حياته داخل بيته. وكما أقيل: صنع في اليد أمان من الفاقرة. وشكرا لكم، شكرا جزيلا لك يا أخت أم حسن على هذه النقاط المهمة. وأيضا هناك مشاركة للأخت الفاضلة نعم أم علي من البحرين بعثت لنا بمشاركة صوتية نستمع معا إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. عند تدرج الأبناء في مرحلة المراهقة وما يليها وحتى في مرحلة الطفولة تكون قدرة الطفل أو المراهق أكثر تقبلا لكسب المواهب والمهارات، وخصوصا إذا كان الطفل ذكيا وتساعده أسرته ووالديه ويشجعانه على اكتسابها. وهذا مهم جدا حيث معظم المراهقين لا يهتمون بكسب تلك المهارات، ولكن توجيه الأسرة يلعب دورا مهما، وعليهم إرشاده وتوجيهه وإدراجه في نشاطات ترسخ تلك المهارات كالفن والرسم وكسب اللغات ودبلوماسية العلاقات والاحترام فيها واللباقة. وهذا أمر مهم جدا. كانت معكم أم علي من البحرين، شكرا لكم جزيلا وجميع العاملين في الإذاعة، تحياتي لكم.
حياك الله وشكرا جزيلا لك يا أخت أم علي من البحرين على هذه المشاركة. طبعا توجيه الأسرة مهم جدا، ويبقى الشاب هو المسؤول الأول والأخير في القرارات التي يريد أن يتخذها بنفسه، وعليه أن يستفيد من تجربة الآخرين ولا سيما الأبوين بالطبع.
والاحترام لكادر برنامج دنيا الشباب، كمان أشكركم على هذه البرامج الشيقة والحوارات المثمرة. طبعا بخصوص المحور أقول أنه بلا شك أن تنمية المهارات
السلام عليكم، صباح الخير. بالنسبة للموضوع، لابد للطالب إلى جانب دراسته يتعلم المهارات الحياتية، ومن الممكن أن نقول بعض المهن لأنه يعتمد النجاح الشخصي المهني بنسبة كبيرة على اكتساب مهارات جديدة. فمثلا
بالنسبة لأولئك الأحبة الشباب الذين يعارضون فكرة العمل أو كسب مهارة من المهارات المتنوعة الموجودة والضرورية للفرد أن يتعلمها ويتقنها، خاصة تعلم هذه المهارات خلال فترة الدراسة، اللي يعارضون هذه الفكرة ربما يغفلون عن إيجابيات العمل أو كسب المهارة خلال المرحلة الدراسية. من أهم الإيجابيات أحبتي توفير المال وتحقيق مصدر للدخل، بحيث أن الطالب بلا شك يكون بحاجة لتغطية نفقاته، هناك مصاريف الجامعة، حتى ممكن أن يساعد الأسرة في مصروفها. لذلك من خلال العمل يستطيع الطالب أن يحصل على مال إضافي يسد به مصاريف الجامعة، يستطيع أن يعني يقضي بعض الحوائج التي لديه من خلال اعتماده على ذاته، وأيضا يساعد الأسرة في مصروفها الشهري. المسألة الثانية أنه يمكن العمل أثناء الدراسة بالنسبة للطالب أن يعني يكسبه الخبرة، هذا جدا مفيد له على الصعيد المهني، حيث سيكسبه خبرة في العمل، خبرة في التعامل مع الناس، وهذا سيوفر عليه الوقت عندما يتخرج من الجامعة وهو محمل بخبرة لسنوات ربما من العمل من التعامل مع الناس. وكما نعلم أن مسألة التعامل مع الناس ومسألة الطبيعة الموجودة في سوق العمل هذه تجربة ربما لا يمكن حصولها في داخل صفوف الجامعة إلا إذا كان الشاب داخلا في المجتمع وداخلا في سوق العمل، وبالتالي يتعرف على هذه الظروف ويكسب خبرة في العمل وفي التعامل مع الناس. العمل لدى الطالب في فترة الدراسة يمكنه من فهم سوق العمل. التجربة حقيقة هي الوسيلة الوحيدة التي تمكن الطالب من فهم السوق، تكوين الخبرة اللازمة لمعرفة قواعد السوق التي تحكمه، وهذا كما قلنا سيختصر الكثير من الوقت على الطالب، وهذا كما قلنا لن يتوفر في الجامعة باعتبار أنه ليس شيء نظري بل يجب أن يخوضه بنفسه. سيساعد العمل الطالب على توسيع دائرة علاقاته، وهذا سيجعل سيرته الذاتية بعد ذلك قوية. طبعا الذين يعني يؤيدون فكرة الانضمام إلى سوق العمل وكسب مهارات حياتية ربما يغفلون عن بعض السلبيات التي يتحدث بها أولئك الذين يعارضون فكرة العمل وكسب المهارة خلال الفترة الدراسية، وهذا ما سنتطرق إليه لاحقا بعد متابعة الفقرة التالية بعنوان ومضى شبابية.
ومضة شبابية. مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا وسهلا بكم إلى هذه المحطة، وفيها نتدرس مزايا العمل في أثناء الدراسة. أولا، اكتساب دخل إضافي. من مزايا العمل في أثناء الدراسة أنها تعيل الطالب في مصروفه الشخصي ومصروف دراسته من كتب ومستلزمات. ثانيا، تلقي الخبرة في وقت مبكر، حيث يحصل الطالب على الخبرة في العمل والحياة أيضا عندما يعمل في أثناء الدراسة، خصوصا إذا كان مجال عمله متوافقا مع الاختصاص الجامعي الذي يدرسه، حيث تكون فرصته في العمل بعد انتهاء الدراسة وتخرجه أكبر بكثير من الخريجين الجدد الذين لا يملكون الخبرة، كما أنه يتعلم ويكتسب الخبرة الحياتية والاعتماد على الذات في تحقيق الدخل. ثالثا، اكتساب مهارة التعامل مع الزبائن. يكتسب الفرد بعض المهارات، منها مهارة التعامل مع أنواع الزبائن وكيفية إقناعهم وماهية أذواقهم، وكذلك معرفة أصناف الزبائن. رابعا، الدخول إلى سوق العمل ومعرفته. ينال الطالب في أثناء عمله فرصة معرفة السوق وفهمه وكيفية التعامل في الأسواق بين الموردين والتجار من ناحية، وبين التجار والزبائن من ناحية أخرى، وماهية القواعد التي تحكم السوق، ومعرفة كيفية جريان الأمور ضمن السوق عامة، ومنها أيضا كيف تسوق لنفسك في سوق العمل. خامسا، تكوين العلاقات. يعد إنشاء العلاقات الجديدة مع كافة الأطياف من أرباب العمل وصولا إلى الزبائن من الأمور الهامة وإحدى أهم مزايا العمل، حيث أنه يفيد في الحصول على فرص عمل أفضل في المستقبل، كما يعد بناء شبكة علاقات واسعة والحفاظ عليها من أهم الأمور التي يكتسبها الطلبة في أثناء عملهم، إذ يمكن القول إنها السيرة الذاتية لك من أجل الحصول على فرص أفضل. سادسا وأخيرا، تعلم الصبر وتحمل ضغط العمل. إن تعلم الصبر واكتساب مهارة تحمل الضغط من الأمور المفيدة التي يحصل عليها الطالب في أثناء عمله، ويمكن عدها تهيئة للحصول على فرص عمل موائمة لخبراته ومهاراته في المستقبل. بانتظار آرائكم حول هذا الموضوع مستمعينا الكرام، وهذه عودة إلى الزملاء.
نعم شكرا لشيماء. تحدثنا طبعا قبل المحطة عن إيجابيات العمل أثناء الدراسة، طبعا لابد أن نشير إلى بعض السلبيات التي يشير إليها معارضون فكرة اختصاص وقت الطالب في المرحلة الدراسية لكسب المهارة. هناك نقاط يعني يشيرون إليها، مسألة شعور الطالب بالضغط النفسي والإرهاق، يعني العمل مع الدراسة يعرض الطالب للشعور بالضغط النفسي والتعب الجسدي على حد سواء، هذا ما سيجعل الطالب يعني يفضل أحد الأمرين على الآخر، وإلا سينهار عند مرحلة ما. لذا تقوم بعض الدول بفرض قوانين صارمة على ساعات العمل بالنسبة للطلاب، يعني إذا كان الطالب يوازن بشكل صحيح، يعني يعطي عمله حقه، يعطي جسده حقه من الراحة، ويعطي حق التعلم في الجامعة، فهذا بالتالي سيستطيع أن يجمع بين هذه الأمور. مسألة التأخر الدراسي أيضا يشيرون إليها، بحيث أن الضغط النفسي والجسدي سيجعل الطالب مضطر لأن يتأخر دراسيا، وبالتالي يهمل دروسه، وهذا يلزمه تنظيم وقت جيد وتحديد عدد ساعات معينة للعمل، وبالتالي الاهتمام بدراسته، وأيضا الاهتمام يعني عمله واكتساب مهاراته العملية. طيب، آراءكم مهمة بالنسبة لنا أحبتي الأفضل، نستفيد منها وإن شاء الله نمر عليها تبعا.
مكللة بالود والاحترام لكادر برنامج دنيا الشباب، كمان أشكركم على هذه البرامج الشيقة والحوارات المثمرة. طبعا بخصوص المحور أقول أنه بلا شك أن تنمية المهارات لدى الطالب هي بمثابة نمو للفكر والإدراك الحقيقي لأهمية الأشياء، وخاصة إذا كان يتصف هذا الطالب الشاب بالمهارة وهو في مقتبل العمر. فأنا أعتقد أن تنمية المهارات ينبغي أن يكون من الأساسيات في الحياة، سواء مهارات عملية وعلمية مثل تنمية مهارات الرسم والأعمال اليدوية، بالإضافة إلى تنمية الفكر، فهنا دور التشجيع يكون أحد المحفزات طبعا التي تجعل الطالب يحب المهارة التي يمتاز بها، عكس الذي لا يتلقى التشجيع فحتى لا يستطيع تنميتها دون دعم معنوي بالدرجة الأولى، وهذا يجب أن يحصل عليه من قبل الأسرة أولا ومن ثم المدرسة، لأنه إذا ذهب وهو عارف أن وراءه يد تسنده وعقل يدبر له أولويات الأمور التي من خلالها يستطيع تنمية المهارات التي يمتاز بها، فإذا تنمية المهارات هو مهم جدا لأنه يعتبر مدرسة تنموية أخرى. وشكرا عذراء الموسوي من العراق.
السلام عليكم، صباح الخير. بالنسبة للموضوع، لابد للطالب إلى جانب دراسته يتعلم المهارات الحياتية، ومن الممكن أن نقول بعض المهن، لأنه يعتمد النجاح الشخصي المهني بنسبة كبيرة على اكتساب مهارات جديدة. فمثلا لم يعد المؤهل العلمي لوحده كافيا في الوقت الحاضر للحصول على وظيفة أحلامنا، بل لابد أيضا من أن يكون لدينا مهارات متنوعة. برأيي هناك خطوات لنكتسب مهارات جديدة في الحياة، منها التعرف على أساسيات المهارات التي نود اكتسابها، وفي النهاية نركز على مهارة أو مهارتين فقط. وفي هذا المجال على الطالب أن يكون صبورا، لأن اكتساب مهارة جديدة وإتقانها يتطلب الكثير من الوقت، فلذلك لن يحصل بين ليلة أو ضحاها. كانت معكم أريج من طهران.
شكرا جزيلا للأخت الفاضلة عذراء الموسوي من العراق، مع الشكر موصول لأختنا الفاضلة أريج من طهران على مشاركتهما وإبداء آرائهما في البرنامج. والحديث ما زال مفتوح لكم، المجال مفتوح بالنسبة للتعبير عن ملاحظاتكم وربما تجاربكم ومشاهداتكم بالنسبة لكسب المهارات في المرحلة الدراسية. هل أنتم مع هذا الأمر أم تعارضون هذه الفكرة؟ هناك البعض من الطلاب الذين عندما ذهبوا إلى سوق العمل بدأوا يفكرون جديا في الاستغناء عن الدراسة باعتبار أن العمل كان يحقق لهم دخل كبير أو يعطيه بالتالي ما يريد. طبعا من السلبيات الموجودة أيضا أن بعض الشركات والمؤسسات التي تعتمد على توظيف الطلاب هي تستغل الطلاب من أجل تخفيض نفقاتها، هذه أيضا من الإشكاليات الموجودة. وبالتالي هناك بعض المهارات التي يخوض فيها الشباب يعني تعطي للشباب أي مميزات ذاتية بالنسبة للطلاب. هذا فيما يخص بعض سلبيات العمل أثناء الدراسة، وإن شاء الله سنأخذ مزيدا من الحديث مع ضيفنا الذي سيكون معنا أحبتي الأفاضل بعد متابعة الفقرة التالية.
مهارات للنجاح.
مستمعين الكرام، تحية لكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه المحطة والتي نتدارس فيها أهم المهارات التي تساعد الطلبة في وضوح الرؤية أمامهم لتعلم مهارات معينة في الحياة، ومنها أولاً ريادة الأعمال وتسمى أيضاً الاعتمار، وهي عملية إنشاء منظمة أو منظمات جديدة أو تطوير منظمات قائمة إنشاء عمل أو أعمال جديدة أو الاستجابة لفرص جديدة، وتعرف في الاقتصاد السياسي بأنه هو البدء في مشروع تجاري وتوفير المصادر وتنظيم الموارد اللازمة واتخاذ كل من المخاطر والعوائد المرتبطة بالمشروع في الحسبان، مثل هكذا مشاريع ضرورية كمهارة لطلابنا ومن الممكن أن تكون فاتحة لمستقبلهم في الحياة. ثانيا حل المشاكل، وهي تنمية القدرة لدى الطلاب على حل المشاكل بتعلم التغلب على المؤثرات المعيقة، تحديد المشاكل بفعالية أكثر، تعلم أساليب محددة للمساعدة في حل المشاكل، اقتراح مجموعة كبيرة من الحلول الممكنة، تقييم الحلول بموضوعية لتحديد أكثرها فعالية، تدبير تنفيذ الحلول بشكل مناسب. ثالثا العمل كفريق. العمل الجماعي أو أسلوب العمل كفريق يمثل عاملا مساعدا على النجاح، ويشترط التركيز والتخطيط والوضوح والتدوين والموضوعية وتجنب الفردية والاتصال، ويهدف إلى التطوير وحل المشكلات، فالتعاون بين الناس أفرادا وجماعات والعمل معهم أصبح من ضروريات الحياة، سواء استخدمت في ذلك مهارات الاتصال المباشر أو غير المباشر. رابعا وأخيرا الذكاء العاطفي، يمكن تعريفه على أنه اتحاد عدد من القدرات والكفاءات تساعد الفرد على إدارة وضبط مشاعره والحكم على مشاعر الآخرين والتأثير على آرائهم، وهذا النوع من القيادة يشبه القيادة التحويلية، وذلك من حيث اعتناؤها بإنجاز العمل بإنتاجية كبيرة ومعايير جودة أداء عالية من قبل أشخاص يتمتعون برضا عال والتزام بالمهمة. وهذه وغيرها احتياجات حقيقية للطلبة قبل تخرجهم ليكونوا نافعين في المجتمع. نقدم لكم أرق التحايا، شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
حياكم الله مستمعينا الأحبة أصدقائنا الشباب، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد إلى برنامج دنيا الشباب، كسب المهارات في المرحلة الدراسية ما لها وما عليها موضوع البرنامج. وينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة سمنان الإيرانية فضيلة الدكتور علي ضيغمي الأستاذ الجامعي. دكتور علي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لتحت الفرصة دكتور، وأهلا بك إلى دنيا الشباب والحديث عن كسب المهارات في المرحلة الدراسية. طبعا استعرضنا في البرنامج الآراء الموافقة مع كسب المهارات في المرحلة الدراسية، والآراء التي كانت تعارض لأكثر من سبب دخول الطالب إلى أفياء العمل في المرحلة الدراسية. في البداية دكتور، هل يعني كسب المهارات أثناء الدراسة يساعد الشاب في دخول الحياة بفاعلية أكثر بعد الدراسة؟ ولماذا نجد هناك عدم إقبال من قبل بعض الشباب على اكتساب هذه المهارات؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أحييكم وأحيي المخاطبين الأعزاء،
حياكم الله.
بالنسبة للمهارات كما تفضلت، نعم الطالب في الجامعات ونحن يعني نحس هذا في الجامعات الإيرانية إذا جدا بحاجة إلى مهارات إضافة إلى الدراسة والدروس التي يعني يجتازها الطالب طوال هذه المدة، فهو يقضي يعني من أفضل فترات عمره، لأن الطالب الذي يدخل الجامعة عادة في عنفوان شبابه في السن 18 أو أكثر، فهذا في يعني ذروة الشباب وفي عنفوان شبابه، فيقضي فترة بحاجة إلى أن يصل إلى ما يعني يستحق قضاء هذه الفترة. فإضافة إلى هذه يعني الدروس التي يجتازها بالنسبة إلى يعني فرع الدراسي بحاجة إلى مهارات، بعضها ترتبط ب يعني نحن نسميها مهارات التواصل مع الآخرين، مهارات يعني بحاجة إلى أن يدخل في المجتمع ويستطيع أن يتواصل مع الآخرين. فهناك مهارات يعني حسب المهنة التي يحب أن يختارها في المستقبل، مثلا إذا يريد أن يكون في فروع مثلا لغوية يكون خبيرا أو لا مثلا مترجما أو شخصا يعني في دائرة ما، فبحاجة إلى بعض المهارات حتى صحيح يكتسبها طوال هذه يعني مدة إضافة إلى دروس. ويحبذ لو كان يعني هذا الفرع الذي يختاره منذ البداية مرتبطا بالمهنة التي يحب أن يختارها، ولا تكون هذا الاختيار يعني على أساس ما يمليها عليه المجتمع أو الأسرة، فيختارني برغبته حتى لا يضطر إلى تغيير فرع الدراسة. بعض الأحيان نحن نشاهد مع الأسف أن الطلاب بعد فصل أو فصلين أو ثلاثة فصول عندما يجتازون في الجامعة يعني يغيرون فرعهم أو ينصرفون عن الدراسة. وهذا
وهذه طبعا دكتور من الإشكاليات التي أشار إليها البعض من الذين يرفضون فكرة العمل أثناء الدراسة، باعتبار أن هناك مثلا الضغط النفسي، الإرهاق البدني والفكري الذي يتعرض له الطالب أثناء الدراسة والعمل على حد سواء. إذن ما المخرج من يعني مواجهة الطالب للضغوط النفسية والإرهاق البدني والفكري إذا أراد أن يكون إلى جانب دراسته ينشغل بمسألة كسب المهارات؟
أكيد نعم، يعني هذا يعود إلى ظروف الطالب، ربما يعني هذه الظروف تختلف من شخص إلى شخص آخر. إذا كان هذا العمل يعني مرتبطا بمهنته وبفرعه الدراسي هذا يعني العمل، ف عادة الطلاب يعني لا يتعبون كثيرا بل يكتسبون طوال هذا العمل يعني مهارات. على سبيل المثال إذا كان الطالب مثلا في فرع اللغة العربية وأدبها أو في فرع يعني الترجمة العربية، عندما هو يدرس في الجامعة في هذا الفرع يقوم بالترجمة مثلا في دار ترجمة أو في مكان ما، فهذا العمل إضافة إلى ربما الدخل المالي الذي يعني يحصل عليه طوال الدراسة، وهذا يزيد من دوافعه للدراسة لأنه يحصل على يعني بعض المال، فيؤدي إلى كسب المهارة وهذا أهم، لأنه يكسب يعني مهارة ربما يقرأ في الصف في دروسه قضايا نظرية، ولكن في العمل عندما يعني يوظف هذه الدروس، هذه العلم الذي درسه في الجامعة في المجتمع، فيحصل على مهارات وظيفية تساعده. ولكن إذا كان هذه المهنة كما تفضلت يعني غير مرتبطة بفرعي، فيؤدي إلى إرهاق وتعب، وربما بعض الأحيان يعني يؤثر سلبيا على أدائه الدراسي في طوال الدراسة، فيحصل على درجات يعني قليلة. وبعض صحيح. الأحيان نحن نشاهد الطلاب يعني يقولون نحن نعمل في خارج الجامعة، في خارج الجامعة نحن لدينا مهنة ولا لم تسنح لنا الفرصة لنقرأ ولندرس، فهذه يعني قضية مع الأسف نحن نشاهده في الجامعة على أرض الواقع. فالحال يعني ربما يتوز إلى ظروف كل شخص. إذا الشخص يحب هذا الفرع الدراسي الذي اختاره منذ البداية، فمن الأفضل أن يستثمر في هذا المجال حتى بعد التخرج يكون لديه شهادة ويكون لديه مهارات يعني مرتبطة بهذا الفرع الدراسي، أخيرا يصل إلى مهنة مرتبطة بفرع الدراسي وإن شاء الله.
نعم، هي دكتور، هي الإمكانيات الموجودة في المجتمع أيضا هي إمكانيات يعني مختلفة في يعني مدينة عن مدينة، في محافظة عن مدينة عن محافظة، يعني هذه الإمكانيات أيضا تختلف. يعني إذا أراد الطالب أن يختار الفرع الذي هو يدرس فيه في الجامعة ويعني يدخل بشكل عملي في سوق العمل، ربما لا يحصل على هذا الشيء في مدينة، ولكن في مكان آخر ربما يعني يحصل. على تحال هذه الإمكانيات أيضا تشكل عقبة أمام الطالب في أن يختار المهارة العملية التي يدرس فيها أو المهارة التي ربما لا ترتبط بدراسته الجامعية وفرعه التخصصي. إذا لديك تعليق عن هذا الموضوع حتى ننتقل إلى جانب آخر من السؤال.
هذا الملاحظة الذي تفضلت، نعم يعني في الماضي كان يعني نحن نشاهده كثيرا، كنا نشاهده، ولكن الآن بهذه التقنيات الحديثة وهذه يعني المهارات التي حصل عليها الطلاب في يعني التواصل عبر الشبكات الاجتماعية وعبر يعني هذه المهارات، الآن والحمد لله في إيران نحن نشاهده في المدن الأخرى. سابقا يعني كان في معظمها في طهران، ولكن الآن نحن في المدن الأخرى أيضا نشاهد هذا سوق العمل موجودة، لأنها ترتبط يعني بتقنيات الحديثة وبالحاسوب وبالإنترنت، فهذه يعني إمكانيات موجودة في حتى القرى البعيدة نحن نشاهدها، فلا نستطيع أن نتذرع بها نقول أن هذه يعني المهن وهذه كلها موجودة فقط في بعض المدن وفي المدن البعيدة نحن نشاهدها، ولكن يعني بشكل عام نعم أنا أقبل هذه الملاحظة التي تفضلت. صحيح. في بعض المدن يعني فرص العمل أكثر بالنسبة إلى يعني بعض المدن الأخرى.
صحيح دكتور، هناك أكيد يعني مهارات خاصة كما أشرتم يعني تخص الفرع الدراسي للطالب، وهناك مهارات عامة على كل شخص يريد أن يدخل إلى المجتمع ويتعامل مع الناس مباشرة سيكون بحاجة إلى إتقان هذه المهارات. يعني مثلا في بداية حديثكم أشرتم إلى موضوع مهارة التواصل مع الآخرين، التواصل الاجتماعي. هذه المهارات يعني كيف يمكن للطالب أن يحصل عليها أثناء فترة الدراسة باعتبارها من المهارات العامة والتي من الضروري أن يتقنها كل شخص، سواء كان في الفرع العلمي، في الفرع الهندسي، في الفرع الإنساني وما إلى ذلك من الفروع المختلفة، عليه أن يتقن هذه المهارات العامة. كيف تنظر وتحدد لنا هذه المهارات وطريقة الوصول إليها؟
لهذه المهارات نحن نستطيع نقسمها إلى قسمين. بعض المهارات كما تفضلت مهارات عامة، يعني كل الطلاب في فروع مختلفة لو حصلوا على هذه المهارات فهم يستطيعون أن يوظفوا هذه المهارات في يعني حياتهم وفي المهن التي سيحصلون عليها في المستقبل.
نعم.
فبعض المهارات مهارات خاصة ترتبط بالمهنة التي سيختارها الطالب في المستقبل. فالمهارات العامة كما ذكرت لكم هي مهارة التواصل مع الآخرين من هذه المهارات، ومهارة يعني العمل مع الحاسوب ومع يعني الجوال، الآن يعني هذه مهارة حاجة إلى أن يتعلمها طالب، أن يستطيع يتعلم بعض البرامج الحاسوبية، بعض التطبيقات المفيدة التي يمكنه أن يستخدمها في التواصل مع الآخرين، وفي أيضا المهنة، وهذه المهارات كيف يمكن أن يحصل عليه كما تفضلت مني بعضها في دروس موجودة.
بعض نعم
دروس
دورات موجودة. نعم صحيح.
نعم دورات ودروس موجودة بعضها يعني عبر المطالعة في الكتب والمواقع الاجتماعية والإنترنت، يعني بعضها هذا موجودة، بعضها الطالب يتعلمها يعني في حياته وعندما يدخل في المجتمع، فبعد فترة يشاهد أنه بحاجة إلى بعض المهارات فشيئا فشيئا يكتبها.
نعم دكتور، سؤال أخير بالنسبة لي، باعتباركم أيضا في تواصل دائم مع الشباب الجامعيين يعني بفضل يعني مهنتكم وعملكم في الجامعة وتواصلكم مع الطلاب الجامعيين، كيف يمكن أن يجتمع الشباب فيما بينهم ويؤسسوا يعني دورات فيما بينهم من أجل اكتساب المهارات، سواء المهارات العامة أو المهارات الخاصة، دون توقع أداء دور من المؤسسات الحكومية وحتى مؤسسات الأسرة؟
نعم هذه قضية مهمة، يعني الطلاب يجب أن يعني يقوموا أنفسهم بمثل هذه الأعمال، ولا يعني ينتظروا ويتوقعوا أن تقوم الحكومة والجامعات والمؤسسات الأخرى بتوفير هذه المهارات أو هذه المهن الموجودة لهم. فطلاب في الجامعة هناك بعض روابط أو رابطات العلمية.
نعم.
عندما يدخلون في الجامعة هناك عادة لكل قسم رابطة علمية لطلبة ذاك القسم، فينشطون في هذه الرابطات في بعض القضايا المرتبطة بفرعهم الدراسي، وهناك يعني رابطات تهتم بالقضايا الثقافية بالقضايا العلمية مختلفة. وبعد التخرج هناك بعض يعني اتحادات أو بعض رابطات علمية موجودة للطلبة، فيمكنهم أن ينضموا إلى مثل هذه الرابطات، أو بعض طلاب أنفسهم يقومون بإنشاء مجموعات صغيرة مع زملائهم مع بعض الأشخاص الآخرين، فيحصلون على بعض المهارات اللازمة. كما نحن الآن في مثلا جامعة السمنان الإيرانية لدينا في قسم اللغة العربية رابطة علمية لطلبة القسم، طلاب منذ الفصل الأول يعني هم ينشطون في هذه الرابطة، حتى بعد التخرج في مرحلة الماجستير في مرحلة الدكتوراه أيضا هناك الطلاب يعملون معهم، بعضهم يتواصلون مع الأساتذة يعني عبر قيام ببعض الأعمال البحثية بعض الأعمال يعني حتى يعني المهن الموجودة في المستقبل هم جيد. يعني يمكنهم عبر هذه الاجتماعات العلمية ربما يعني صغيرة يحصلون على بعض المهارات و يحصلون على مهارة.
جيد جدا، شكرا جزيلا لك دكتور علي ضيغمي الأستاذ الجامعي، كنت معنا من مدينة سمنان الإيرانية، بارك الله فيك وشكرا جزيلا لك. بارك الله فيكم. نعم في أمان الله وحفظه. شكرا جزيلا لكم أصدقائنا الشباب في اللحظات الأخيرة من هذا البرنامج، وبعد حلقتين تحدثنا عن كسب المهارات في المرحلة الدراسية، أشرنا إلى الإيجابيات ونقلنا الإيجابيات من الذين يؤيدون هذه الفكرة ومن الذين خاضوا مجال العمل وخاضوا مجال كسب المهارات في أثناء المرحلة الدراسية وقدموا لنا آراءهم وتجاربهم، بالإضافة إلى أن هناك بعضا من الشباب الذين كانوا يعارضون بشكل أو ما يعني الانشغال بالعمل أثناء الفترة الدراسية للسلبيات الموجودة. لكن أحبتي الأفاضل، إذا جمعنا إذا حاولنا أن نزيل السلبيات فنستطيع أن نتخرج من الجامعة محملين بكم هائل من التجربيات التي يحتاج إليها المجتمع. إذا قمنا بدوام جزئي في العمل، إذا قمنا بتحسين الثقة بالنفس، وبالتالي تعلمنا كيفية تنظيم الوقت ووقت العمل ووقت الدراسة، سنكون موفقين أكثر عندما ندخل بعد مرحلة التخرج إلى المجتمع. شكرا لطيب تواصلكم وجميل إصغائكم ومتابعتكم للبرنامج، حياكم الله أصدقائنا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الثانية عشرة ظهراً، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.